بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, في هذا اليوم 29 من شهر جماد الآخر عام 36 بعد 400 من الهجرة, الموافق 12 من شهر إبريل عام 15 بعد 2000 من الميلاد, نسأل تعليقنا على كتاب أو شرح كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى, وهذا هو الدرس 19 بعد 100. ولازلنا في التعليق على باب فضل من استبرأ لدينه, وهذه المحاضرة الثانية في التعليق على هذا الباب. وسبق أن تكلمنا في المحاضرة الماضية على الترجمة, وإن شاء الله جل وعلا سنأخذ نصف هذا الحديث في هذه الليلة إن شاء الله جل وعلا, ونصف الباقي إن شاء الله في الدرس القادم. ومن باب الإفادة من مراجع شرح هذا الحديث ومن الشروحات التي اطلعت عليها لشرح هذا الحديث, أولا شرح الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى, وشرح الحافظ ابن حجر, وشرح بدر العيني, وشرح صديق حسن خان المعروف بعون الباري, والفجر الساطع لمحمد الفضيل. وهذان الشرحان اطلعت عليهما في مكتبة الحرم المكي, وشرح الحافظ ابن ملقن المسمى بالتوضيح. وكذلك من شروحات هذا الحديث شروحات العمدة الذين شرحوا عمدة الأحكام المقدسي, فمن الشروحات التي رجعت إليها في شرحه كتاب الإعلام لابن الملقن, الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, هو كتاب كبير. وكذلك الإحكام لابن دقيق العيد, وكذلك شروحات بلوغ المرام, ومنها شرح البسام, ومنها شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى المعروف بفتح للجلال والإكرام مجلد 15, كذلك شروحات الأربعين النووية كشرح الحافظ ابن رجب وهو أوسع الشروح وطول فيه جدا, وكذلك شرح ابن دقيق العيد, وشرح الشيخ ابن عثيمين, وشرح الشيخ صالح علي الشيخ. أيضا من الشروحات الأخرى شرح النسائي المعروف بذخيرة العقبة الشيخ الأثيوبي, ومن أوسع الشروحات في هذا البحث ما كتبه الشوكاني في الموجود في مجموعه المعروف بفتح الرباني, لكنني لم أنقل منه شيئا لأنه يزيد أو يقارب 200 صفحة, ولم يكن عند رغبة في تطويل الشرح في هذا الحديث أكثر من ذلك. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس, من اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه, من وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يوقعه, ألا وإن لكل ملك حمى, ألا إن حمى الله في أرض محارمه. الحديث رجال إسناد هذا الحديث أبو نعيم شيخ البخاري والفضل بن دكين إمام الكبير الثقة المعروف عمرو ابن حماد الفضل بن دكين القرشي التيمي الأحول الكوفي من صغار أتباع التابعين, توفي في سنة 218 أو 19, يرويه عن زكريا وهو ابن أبي زائدة, واسمه أبي زائدة خالد ويقال بيرة ابن ميمون الهمداني الوادعي أبو يحيى الكوفي. وهو من رجال الصحيحين وهو أحد الثقات لكنه مدلس، يدلس عن شيخ الشعبي. وسيأتينا إن شاء الله في أحد الروايات أنه صرح بالتحديث عن شيخه عامر الشعبي عند الإمام أحمد في المسند، حيث قال زكريا سمعت عامرا، وفي رواية حدثنا عامر، فانتفى الإشكال في شبهة التدليس كما سيأتي إن شاء الله في نوحة الروايات. يروي عن شيخه عامر بن شراحيل الشعبي، وقيل هو ابن عبد الله بن شراحيل الكوفي، أحد الثقات الفقهاء المعروفين. يروي عن الصحابي ابن الصحابي وابن الصحابية النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة ابن الجلاس أو ابن خلاس الأنصار الخزرجي، أبو عبد الله المدني، أمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة. قيل هو أول مولود ولد في المدينة في السنة الثانية للهجرة، أول مولود الأنصار ولد بعد الهجرة، وأكثر علماء يقولون ولد هو وعبد الله بن الزبير في العام الثاني للهجرة، وقال ابن الزبير وأكبر مني. قتل في سنة 65 بين دمشق وحمص يوم واصل، حيث كان عاملا على حمص لابن الزبير، ولما تمرد أهل حمص خرج هاربا فاتبعه خالد الكلاعي فقتله. وليس من الصحابة أحد اسمه النعمان بن بشير إلا هذا، فهو من الأفراد النعمان بن بشير، لكن يوجد من اسمه النعمان. حصل فيه إشكال لبعض أهل العلم في سماع النعمان بن بشير من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الحسن القابسي قال أهل المدينة لا يصح للنعمان سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، وحكي هذا عن الواقدي وعن غيرهما. وسيأتي إن شاء الله من الروايات ما يبين خطأ هذا الادعاء وأنه غير صحيح. ومن المشهور في قصة النعمان بن بشير حديث النحلة، عندما طلبت أمه من أبيه أن يعطيه شيئا زائدا فنحله غلاما، فقالت لا أرضى حتى تشهد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إليه فقال أكل ولدك نحلته هذا، نحلته غلاما؟ قال لا. قال إني لأشهد على زور أو جور، اذهب فأشهد على هذا غيره. فهذا فيه دليل على أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ورآه، وتوفي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات. وسيأتي الآن في الأحاديث، وهنا في الأدلة معنى يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، فتصيح بالسماع كافٍ ولا حجة لأحد بعد ذلك. وكما قلنا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، خلاص إذا هو يصرح بهذا. صحابي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، بل قال هذا على المنبر، قال هذا على المنبر في أكثر من موضع، فلا اعتبار لمن نفى ذلك، ونقول مثبت مقدم على النافي. من لطائف هذا الإسناد أن الرواة كلهم كوفيون، وقد دخل النعمان بن بشير الكوفة وولي امرتها. وروى أبو عوانة من طريق ابن أبي حريز عن الشعبي أن النعمان بن بشير خطب بهذا الحديث الكوفة، هناك رواية أنه خطب بحمص، ولا مانع أن الحديث سمعه الشعبي مرتين أو سمع أكثر من مرة، فإن النعمان ولي إمرة البلدين واحدة بعد الأخرى. أيضا في رد قول من زعم أن هذا الحديث من الأفراد، قال ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح: هو حديث صحيح متفق عليه أو متفق على صحته من رواية الشعبي عن النعمان بن بشير، وفي ألفاظه بعض الزيادة والنقص والمعنى واحد أو متقارب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الصحابة ابن عمر، أولا ابن عمر عند الطبراني في الأوساط الصغير، وكذلك عن عمار بن ياسر أيضا في الطبراني الأوسط وعند أبي يعلى، وأيضا روي من حديث جابر خطيب بغدادي في التاريخ، وروي من حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس كما في الطبراني الكبير. وقال ابن رجب: وحديث النعمان الصح أحاديث الباب، الصح أحاديث الباب. وأيضا عند البخاري متابعة ستأتي لزكريا، تابعه ابن عون وأبو فروة كما سيأتي الآن في مبحث الروايات. أيضا من الإشكالات التي أجيب عنها ما ذكره الحافظ، قال الحافظ تنبيه: برواية المصنف هذه ظاهرة في كون ضرب المثل من النبي صلى الله عليه وسلم، المثل الذي ضربه كراع يرعى حول الحمام يوشك أن يرفع فيه أو يقع فيه، هذا المثال بعض الناس قال إنه من الشعبي. الحافظ يقول: بعضهم ادعى أن التمثيل من كلام الشعبي وأنه مدرج في الحديث، وأنه مدرج في الحديث. حكى ذلك أبو عمرو الثاني، قال ابن رجاء ابن حجر: ولم أقف على دليله إلا ما وقع عند ابن جارود والإسماعيلي من رواية ابن عون عن الشعبي، أنه قال ابن عون في آخر الحديث: لا أدري، ابن عون يقول: لا أدري المثل من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول الشعبي. قال الحافظ: وتردد ابن عون في رفعه لا يستلزم كونه مدرجا، يعني واحد من الرواة متردد في هل هو مدرج أم هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرفوع أو متصل، فكون واحد متردد لا ينفي كلام من أثبت الرفع. يقول: لأن الأثبات قد جزموا باتصاله ورفعه، لأن الأثبات من الرواة الحفاظ كما سيأتينا جزموا باتصاله ورفعه، فلا يقدح شك بعضهم فيه. وكذلك سقوط هذا المثال في بعض الروايات من رواية بعض الرواة كرواية أبي فروة عن الشعبي لا يقدح في من أثبته لأنهم حفاظ. والقاعدة المعروفة في المصطلح أن المثبت مقدم على النافي. قال الحافظ: مما يقوي عدم الإدراج رواية ابن حبان، يقول الماضي سأذكرها الآن: وكذا ثبوت المثل مرفوعا مرفوعا في رواية ابن عباس وعمار ابن ياسر، وقد ذكرنا روايات يعني فيما سبق. أما رواية ابن حبان انتهى كلام الحافظ بن حجر، أما رواية ابن حبان الذي ذكرها فهي موجودة في صحيح رقم 721. قال ابن حبان: ذكر الأخبار أو الإخبار عن وصف حالة من يتورع عن الشبهات في الدنيا، يعني ابن حبان سيذكر الأخبار في حالة الذي يتورع عن الشبهات، وتكلمنا في الدرس الماضي مبحث طويل عن هذه المسألة. قال ابن حبان: أخبرنا محمد بن عمير بن يوسف، قال حدثنا نصر بن علي، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن ابن عمر بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، وربما قال متشابهة. سيأتينا إن شاء الله مبحث في هذه الألفاظ، ربما قال متشابهة. قال: وسأضرب لكم في ذلك مثلا. إذا نص الحديث هكذا: وسأضرب لكم في ذلك مثلا، هذه نص رواية ابن حبان. إذا تدفع كلام من قال بأن هذا المثل ليس مرفوعا. قال وسأضرب لكم في ذلك مثلا إن الله حمى حما وإن حمى الله محارمه وإنه من يرتع من هذه شرطية هنا من يرتع حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى وربما قال من يرتع حول الحمى يوشك أن يرتع وإن من خالط الريبة يوشك أن يلسر الذي خالط الريبة والشيء المشكوك فيه شبه يوشك أن يقع بعد ذلك في الحرام بسهولة هذا سيأتي الكلام فيه الذي يتعود النزول للشبهات والدخول في الشبهات الأشياء المختلف فيها ويتساهل في ذلك سيأتي عليه يوم يوشك أن يجسر يعني يقع ويتجرأ على الوقوع في الحرام والمنهي عنه وسيأتي المبحث إن شاء الله جل وعلا في هذا وروى أيضا ابن حبان في آخر صحيحه يعني هذه الرواية تذكرتها في أول الصحيح وروى كذلك في آخر الصحيح برقم 5569 عن الشعبي سمع أنه يعني إسناد عن الشعبي أنه سمع النعمان بن بشير سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال من فعل ذلك استبرأ لدينه وعرضه من فعل ذلك استبرأ يعني طلب البراءة لدينه وعرضه ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى الذي يرتع في مكان ينزل فيه يأكل ويشرب وينبسط فيه ويتسامح فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله في الأرض محاربه سيأتي تفسير الحمى والمحارب حديث حسن البخاري رحمه الله تعالى أورد بعض الروايات في هذا الحديث في كتاب البيوع في الباب الثاني بعنوان باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات الحديث 51 بعد 2000 سنذكر روايات هذه لأهميتها في حل الإشكالات السابقة وفي ذكر المتابعات قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إذا رواية ابن عون هنا من فوائدها أن النعمان يصرح بالسماع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا هذه فائدة رقم واحد حاءنا تحويل قال حدثنا وحدثنا علي بن عبد الله عن ابن المديني قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا أبو فروة واسمه عروة بن الحارث الهمداني عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي الآن فائدة الإتيان بهذه الرواية أبي فروة وقد رواها ابن خزيمة باللفظ حلال بين وحرام بين ومشتبهات بين ذلك قال البخاري حدثني علي بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة قال سمعت الشعبية قال سمعت الشعبي سمعت النعمان بن بشير سمعت الشعبي يقول سمعت النعمان بن بشير أبو فروة هنا صرح بالسماع من الشعبي والشعبي صرح بالسماع من النعمان بن بشير ثم قال البخاري حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الثوري عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم انتبه الآن لهذه الرواية فيها فائدة في المتن فائدة مهمة قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك لما استبان يعني المحرم لما عرف أنه محرم ما ترك ما شبه عليه الشيء الذي اشتبه عليه لا يدري هو الحرام أم الحلال سيترك الحرام ومن اجترأ ومن اجترأ هذه الرواية الآن في البخاري ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم من اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان يعني أو شك أن يقع في الحرام يعني الذي يتجرأ دائما على الأشياء المتشابهة يقول مش مشكلة متشابهة ليس فيها نص ليس كذا أو شك أن يواقع ما استبان ما كان واضحا أنه من الحرام ثم قال والمعاصي حمى الله المعاصي حمى الله هنا توضيح لكلمة محارمه فالمحارم فسرها بالمعاصي المحارم هي المعاصي الوقوع في المعاصي في ترك الواجب أو فعل المحرم ترك الواجب أو فعل المحرم إذن هذا تفهمنا أن هذه مفسرة لكلمة المحارم هناك نستفيد منها تفسير المحارم ثم قال من يرتع حول الحمى يوشك من يرتع حول الحمى اعتبرناها موصولة أو من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه أيضا عند مسلم ذكر الحديث هذا في كتاب المساقاة ذكرت لكم في الدرس الماضي أن هذا الحديث العلماء يريدونه في عدة كتب في البيوع في الأطعمة في الأنكحة في الطلاق في الطلاق في البيوع في المساقاة في غير ذلك لأنه يدخل في كل هذا وفي غيرها قال مسلم في كتاب المساقاة حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن نعيم بن بشير قال سمعته يقول الشعبي يعني النعمان يقول سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه يعني يشير إلى أذنيه أنه سمع بهاتين الأذنين إذن هذا كل رد لمن ينفي سماعه وأهوى بإصبعيه احنا قلنا اصبع يجوز تقول باصبعيه باصبع يعني الامر فيها متسع فيها عشر لغات ذكرناها في دروس سبقت وهي مجموعه في قول الشاعر وهمزه والملت ثلث وثالثه التسع في اصبع واختم باصبعي يعني تاخذ الحرف الاول مع الثالث همز والملا همز أصبع تضع الأول فتحة ثم الحرف رقم ثلاثة تضع عليه الحركات الثلاثة أصبع 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 ثم تكسر همزة إصبع 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 ثم تضم أصبع 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 تسع لغات والعاشرة أسبوع وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه وذكر الحديث الذي ذكرته قبل قليل ثم قال مسلم حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يونس بن عيسى قال يعني عيسى ووكيع حدثنا زكريا بهذا الإسناد مثله قال مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن مطرف وأبي فرو الهمداني ذكرنا حديث هناك حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمن القاري عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن سعيد كلهم عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن حديث زكريا أتم من حديثهم وأكثر ثم قال مسلم حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثنا أبي حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن عور بن عبد الله عن عامر الشعبي انتبه الآن أنه سمع نعمان بن بشير بن سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس بحمص إذن هذه رواية مسلم يخطب الناس بحمص وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين فذكر بمثل حديث زكريا عن الشعبي إلى قوله يوشك أن يقع فيه رواية الإمام أحمد مهمة عندنا قال حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يعني عامر الشعبي يقول سمعت نعيم بن بشير وذكر عدة متون. وفي رواية حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا قال حدثنا عامر قال سمعت النعمان وذكر حديث مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم إلى آخره وذكر حديث الحلال والحرام. هذا الحديث ذكر أهل العلم أن له شأنا عظيما في الإسلام. قال النووي رحمه الله أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث وكثرة فوائده وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. قال جماعة هو ثلث الإسلام. بعض العلماء يقول هذا الحديث ثلث الإسلام وإن الإسلام يدور عليه وعلى حديث الأعمال بالنيات وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. هذه ثلاثة وحديثنا لجمعنا واحد منها. وقيل حديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. قال العلماء سبب عظم موقعه أنه صلى الله عليه وسلم نبه فيه على هذا الحديث على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرهما وأنه ينبغي ترك المشتبهات فإنه سبب لحماية الدين والعرض. حماية الدين وعرضه الذي يترك الشبهات يحمي دينه ويحمي عرضه وحذر من مواقعة الشبهات وأوضح ذلك بضرب المثل للإمام ثم بين أهم الأمور وهو مراعاة القلب وهذا إن شاء الله سيأتي الكلام فيه في الدرس القادم. فقال عليه السلام على إن في الجسد مضغة الحديث فبين أن بصلاح القلب يصلح باقي الجسد وبفساده يفسد باقيه. هذا كلام نوح صحيح مسلم شرح مسلم. قال القاضي عياض روي عن أبي داود السجستاني صاحب السنن قال كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث الثابت منها يعني عنده 4,000 حديث وهي ترجع إلى 4 أحاديث. طبعا الثابت أكثر من هذا وهي ترجع إلى 4 أحاديث. يعني الإمام أبو داود أرجع هذه الألوف التي كتبها إلى 4 أحاديث يعني هي أصول هذا الدين. 4 أحاديث يذكرها الآن. أولا قوله إنما الأعمال بالنيات قد تكلمنا على شرحه في أول الصحيح. وقوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله الحلال بين والحرام بين. وقوله لا يكون المرء مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى نفسه الحديث ذكرته قبل قليل. وروي مكان هذا الأخير إذا في الدنيا يحبك الله الحديث. قال وقد نظم هذا أبو الحسن طاهر ابن مفوز أو مفوز في بيتين ذكرنا هذين البيتين. قال عمدة الدين الآن انتبه لهذين البيتين. عمدة الدين عندنا كلمات. عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية. عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية. هنا قال اترك المشبهات لأن الذي أحفظه اتق الشبهات وازهدا ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. أقرأ الآن كما قال هو اترك المشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. أذكر البيتين مرة أخرى كما ذكرهما أبو الحسن. عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية. اترك المشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. ثم زاد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فتح الباري كلمة لابن العربي المالكي صاحب العارضة عارضة الأحوذي قال أن أشار ابن العربي إلى أنه يمكن أن ينتزع منه وحده جميع الأحكام، قد تنتزع جميع الأحكام من هذا الحديث، لكن ابن العربي قال هذا يحتاج إلى نوع من التكلف، إلى نوع من التكلف، من هذا الحديث فقط الحلال بين والحرام بين. إذن كما سمعتم بعضهم جعله ثلث الإسلام، وبعضهم جعله الربع وبعضهم جعله النصف، وبعضهم قال قد تنتزع الأحكام من هذا الحديث وحده لعظم موقعه. قال القرطبي يعني صاحب المفهم لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب، وهذه نستفيد منها في سبب إرادة البخاري لهذا الحديث، تعلق الأعمال بالقلب، وأن القلب فيه علم وفيه عمل، علم القلب وعمل القلب، إقرار القلب، إقرار القلب علمه وعمله، لأن عند الإيمان كما تعلمون منه ما يتعلق بالقلب، منه ما يتعلق باللسان، منه ما يتعلق بالجوارح. فإيمان القلب إقراره وهو علمه وعمله. يقول الشيخ القرطبي لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب، فمن هنا يمكن أن ترد جميع الأحكام إليه. القرطبي صاحب المفهم يقول بعد أن ذكر نحو من كلام القاضي عياض، وهذا الذي قاله أولي الأئمة رحمهم الله أجمعين حسن، غير أنهم لو أمعنوا النظر في هذا الحديث كله من أوله إلى آخره لوجدوه متضمنا لعلوم الشريعة كلها، يعني هذه زيادة، يعني قال أنهم لو تأملوا هذا الحديث لوجدوه قد تضمن كل علوم الشريعة. كيف ذلك؟ يقول لعلوم الشريعة كلها ظاهرها وباطنها، وإذا أردت الوقوف على ذلك فأعد النظر فيما عقدناه من الجمل في الحلال والحرام والمتشابهات وما يصلح القلوب وما يفسدها وتعلق أعمال الجوارح بها، وحينئذ يستلزم ذلك الحديث معرفة تفاصيل أحكام الشريعة كلها أصولها وفروعها. ثم قال هو المسؤول أن يستعملنا بما علمنا ويوفقنا لما يرضى به عنا. هذا كلام القرطبي، يقول إنه ولي ذلك والقدر عليه، من المفهم المجلد الرابع. ولعل الوقت التاسع سيأتي بعض كلامه في تفصيل المشتبهات. ننتقل إلى كلمة المشبهات والألفاظ التي وردت فيها، في الروايات المتنوعة، يعني لعلي أنتقل مباشرة لكلام العيني، بدل العيني لخص الخمس، لخص الروايات الخمس في هذا، الحافظ أيضا ذكر شيئا من هذا، لكن العيني يلخص يقول قوله مشتبهات، طبعا هكذا قال، والرواية التي في عندنا مشبهات. وعلى فكرة يوجد أخطاء شنيعة في نسخة عمدة القاري، لعل الآن سأقرأ أول خطأ فيها. يقول جاء فيه خمس روايات، الأولى هكذا مكتوب عندي متشبهات، هكذا متشبهات. انتبه الآن لضبط البدل العيني الكلمة بالحروف، لأنهم يضبطون الكلمة بالحروف حتى لا يقع الإشكال في التشكيل وفي المطابع. انتبه الآن لما سأقرأه وهو هكذا مكتوب عندي متشبهات. يقول بدل العيني، يعني الصواب طبعا مشتبهات، يقول بضم الميم وسكون الشين المعجمة، يعني ليست سينا، وفتح التاء المثنى من فوق، وكسر الباء الموحدة موحدة لكي لا تقع الخطأ وتظن أنها ياء. عندما تكتب باء ياء الفرق بينهما نقطة واحدة، فيقول الباء الموحدة، وإذا أراد الياء يقول التحتانية. وكسر الباء الموحدة على وزن مفتعلات. إذن ما يوجد في النسخة خطأ، متشبهات، والصواب مشتبهات على وزن مفتع مشتبهات. ننظر إلى على وزن مفتعلات وهي رواية الأصيلي، وكذا في رواية ابن ماجه. مرة ثانية عندنا قال بضم الميم سكون الشين فتح التاء المثنى من فوق وكسر الموحدة مشتبهات على وزن مفتعلات وهي رواية الأصيلي وكذا في رواية ابن ماجه. الثانية متشبهات، انتبه الآن للضبط الحروف، بضم الميم وفتح التاء المثنى من فوق وفتح الشين مشددة متشبه وتجديد الباء الموحدة المكسورة على وزن متفاعلات، متشبهات على وزن متفاعلات. هذه الثانية. الثالثة مشبهات على وزن مفعلات، أنا حتى أختصر الوقت كذا. والرابعة مشبهات على وزن مفعلات صيغة اسم الفاعل، ومشبهات اسم الفاعل أيضا بدون تجديد. مشبهات، إذن عندنا الآن مشتبهات، متشبهات، مشبهات، مشبهات، ومشبهات. هناك حاشية على نسخة الرسالة يقول في المطبوع من صحيح مسلم بلفظ مشتبهات، وهي كذلك، يعني هو يعترض على قول الحافظ أنها مشبهات، يقول في المطبوع من صحيح مسلم بلفظ مشتبهات وهي كذلك في نسخة مخطوطة منه عندنا من صحيح مسلم، وهي نسخة مسموعة مصححة وعليها هامشها. يقول مشبهات بضم الميم وكسر الباء المخففة وصحح عليها، يعني مصححة كذا مشبهات في نسخة عندهم، مشبهات بضم الميم وكسر الباء مخففة مشبهات وصحح عليها. على كل حال هذه فائدة مذكورة في حاشية نسخة الرسالة، أردت أن أسوقها أيضا ربما يحتاج إليها الباحث. ننتقل الآن لشيء من معنى هذا الحديث. قال النووي رحمه الله تعالى شرح على مسلم الحلال بين آخره، معنى أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بين واضح لا يخفى حله، كالخبز والفاكهة والزيت والعسل والسمن ولبن مأكول اللحم وبيضه أو وبيضه وغير ذلك من المطعومات. وكذلك الكلام، يعني أصل الكلام مباح، والنظر أصله مباح إلا إذا كان حرام، والمشي وغير ذلك من التصرفات فيها حلال بين واضح لا شك في حله. أما الحرام البين فكالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح، وكذلك الزنا والكذب والغيبة والنميمة والنظر الأجنبية وأشبه ذلك. ثم قال أما المشتبهات، خلاص الآن عندنا عرفتم الآن الألفاظ في الكلمة، فسأقرأها حسب ما يذكرها من يذكرها من المؤلفين. مشتبهات مشبهات. أما المشتبهات فمعناها أنها ليست واضحة الحل ولا الحرمة. إذن هذا الآن أول تعريف لها من كلام النووي، ليست واضحة الحل ولا الحرمة، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها، أما العلماء فيعرفون حكمها. كيف يعرفون حكمها؟ يقول فيعرفون حكمها بنص على واحد أو استصحاب، يعني تستصحب البراءة أو تستصحب الأصل الأشياء لأصل الأشياء إباحة ونحو ذلك أو غير ذلك. فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما، ألحقه بأحدهما يعني بالحلال أو بالحرام بالدليل الشرعي، فإذا ألحقه به صار حلالا، هكذا قال صار حلالا، يعني إذا ألحقه بالحلال صار حلالا. وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال البين، يعني هذا اجتهاد من المجتهد ألحقه بالحلال بدليل وقف عليه، وقد يكون هذا الدليل أيضا فيه احتمال لا يسلم له. فقال ماذا نصنع؟ يقول فيكون الورع تركه، يعني أنت وقفت على دليل هذا العالم لكنه فيه احتمال عندك ما زال فيه إشكال، ماذا تصنع؟ يقول الورع تركه، أو فيكون الورع تركه، ويكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. ثم قال وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه فهو يأخذ بحله أم بحرمته أم يتوقف. فيه ثلاثة مذاهب، يعني المجتهد عندنا الآن هو نفسه حصل عليه إشكال، الأولى انحل الإشكال ألحقها بأحد الأمرين، لكن عندنا الآن مسألة لم يستطع المجتهد أن يلحقها لا بالحلال ولا بالحرام، ماذا يصنع؟ في ثلاثة أقوال أو في ثلاثة مذاهب حكى القاضي وغيره، وسأتي الكلام في ذلك. الحافظ ابن رجب بن حجر رحمه الله تعالى يقسم الأحكام إلى ثلاثة أشياء، يقول في هذا الحديث تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء، وهو صحيح لأن الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه، ينص على طلبه مع الوعيد على تركه، قال يقيم ماذا يقيم الواجب، قال ينص على تركه مع الوعيد على فعله، هذا يعطينا ماذا؟ يعطينا المحرم، أو لا ينص على واحد منهما. يقول الأول الحلال بين والثاني حرام بين، فمعنى قول الحلال بين أي لا يحتاج إلى بيانه، لا يحتاج إلى بيانه، واضح ويشترك في معرفة الدنيا، كما قلنا كل الناس يشترك في معرفة الدنيا، الخبز حلال واللبن حلال والماء حلال. ثم قال والثالث مشتبه لخفائه، حرام كذلك خمر وخنزير والزنا، والثالث مشتبه لخفائه فلا يدرى هو حلال ام حرام. طب ماذا نصنع؟ قال وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه، ينبغي اجتنابه، لانه ان كان في نفس الامر حرام فقد برئ من تبعاتها، يعني الحمد لله لا يلام ولا يعاقب على فعل هذا الأمر، وإن كان حلالا فقد أجرى على تركها بهذا القصد، يعني يطلب هذا الأمر لاحتمال أن يكون فيه حرمة فيؤجر على هذه النية، هذا كلام الحافظ، لأن الأصل في الأشياء مختلف فيه حضرا وإباحة، هذه مسألة الأصول ذكرناها في التفسير، والراجح من الأصل في الأشياء الإباحة لأن الراجع على أحد لنا لا في الأرض جميعا. يقول الأولان قادران جميعا، فقد فإن علم المتأخر منهما وإلا فهو من حيث القسم الثالث. إذا علمت التاريخ جاء حاضر ومجهول. حاضر ومجهول ماذا تصنع؟ جاء حاضر ومجهول. إذا كان هناك التاريخ يحدد أيهما جاء متأخرا خلاص رجعنا المتأخر. إذا كان الدليل والنص المحرم متأخر أخذنا به، إذا كان المبيح متأخر أخذنا به، إذا لم يأتي شيء يحدد التاريخ فيبقى هنا التوقف ويدخل في حيز المشاعر. انتهى كلام الحافظ في تعليق هذا الحديث في كتاب البلوغ. مسألة ذكرها الحافظ أيضا في فتح الباري حافظ بن حجر، قال اختلف في حكم الشبهات، حكم الشبهات، فقيل التحريم وهو مردود يعني ليس هناك نص على التحريم، وقيل الكراهة، وقيل الوقف. هذه ثلاث أقوال، ثلاث أقوال في حكم المشتبهات أو الشبهات. ثم يقول يعني تفسير العلماء للشبهات، حاصل ما فسر به العلماء الشبهات، أربعة أشياء أذكرها مختصرة. الأول يقول أحدها تعارض الأدلة، يعني ما كانت فيه الأدلة متعارضة، تعرضت الأدلة عند الناظر ولم يرجح شيئا فوقع في الأمر المشتبه. الثاني ما فيه اختلاف العلماء، يقول وهي منتزعة من الأولى، يعني اختلاف العلماء بناء على تعرض الدليل عند العالم. إذن هذا الأمر الثاني. والأمر الأول سبب أو ما فسر به الشبهات أو المشتبهات، أولا ما كان بسبب تعرض الأدلة، أو ما كان ثانيا بسبب اختلاف العلماء، ثالثا أن المراد بها مسمى المكروه، المراد بالشبهات أو المشتبهات مسمى المكروه، الرابع أن المراد بها المباح. هو ناقش هذه الكلمة وقال ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين، لأن المباح ما تساوى طرفان، طرف الفعل وطرف الترك، وهذا لا يكون هو المتشابه. أن أشياء الأصل في الأشياء كما قلنا الحلم. فالحافظ هنا سيقيد بقيد، يقول ولا يمكن لقائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين من كل وجه، بل يمكن حمله على ما يكون من قسم خلاف الأولى، بأن يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج، لأنه في أصله مباح، لكن أتى شيء يرجح الفعل أو يرجح الترك، أتى أمر خارجي، لأن المباح لا يستطيع أحد أن يقول أن المباح من قسم المتشابه أبدا، لأن الله جل وعلا أحل لنا ما في الأرض جميعا، والأدلة على هذا كثيرة من القرآن ومن السنة. لكن قد يأتي أمر خارجي في شيء مباح مرجح للفعل أو مرجح للطرف، في شراب، في مطعم، في ملبس، في مركوب، في نحو ذلك، هو في أصله مباح، لكن قد يرجح الفعل أو الترك دليل، فيكون هذا من باب خلاف الأولى، فعله يكون خلاف الأولى وتركه يكون هو الأولى، هكذا ذكر الحافظ. وأيضا نقل من يقول نقل ابن منير في مناقب شيخه القباري عنه أنه كان يقول المكروه عقبة بين العبد والحرام. انتبه الآن، هذا المكروه عقبة بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام، عندك حرام وعندك مكروه وعندك مباح، إذا الإنسان توسع في المباحات ثم بعد ذلك انتقل للعقبة الثانية المكروه، لا يهم أن يأتي مكروها، فهذا معناه أنه سيسقط بعد ذلك مباشرة في الحرام، هذا معنى كلامي. يقول المكروه عقبة بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام. ثم قال: والمباح عقبة بينه وبين المكروه كما قلت قبل قليل، فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه. يقول الحافظ يعني مبديا تأييده: وهو منزع حسن، يعني هذا من حماية الشريعة العفو. عندك مباح، عندك مكروه، ثم عندك حرام. من استكثر من المباحات وتوسع فيها فإنه سيسلك كل السبل لنيلها، سواء في المطاعم أو المشارب أو المركوبات أو المنكوح أو غير ذلك، سيسلك كل السبل لينال هذا الحلال. يقول: هذا حلال مباح، فيحتاج بعد ذلك إلى أن يأتي به بالكلفة، المال الذي يأتي به بكل هذه المباحات: مشروبات، مأكولات، مركوبات، فسيتكلف البحث عن المال، وقد يوقعه ذلك في مكاسب إما محرمة وإما مكروهة، وبعد ذلك هو عرضة بعد أن يقع في المكروهات إلى الوقوع في الحرام. هذا معنى كلام أهل العلم في هذا الأمر، هذا مختصره. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما ذكر الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين يقول: فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام، يعني الحلال المحض والحرام المحض، وقال: من اتقاها فقد استبرأ لدينه. هذا تفسير الإمام أحمد، تفسير الأول. ثم قال: وفسرها تارة أخرى، يعني مرة أخرى، باختلاط الحلال والحرام، شيء مختلط في حلال وفي حرام، أنت لا تستطيع أن تميز الحلال منه من الحرام. ثم قال: ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط، فإن كان أكثر ماله الحرام، شخص أكثر ماله الحرام، ماذا تصنع معه؟ فقال أحمد: ينبغي أن يجتنبه إلا أن يكون شيئا يسيرا أو شيئا لا يعرف. واختلف أصحابنا يعني الحنابل هل هو مكروه أو محرم على وجهين. وإن كان أكثر ماله الحلال يعني والأقل هو الحرام، جازت معاملته بالأكل، معاملته والأكل من ماله. إذا كان أكثر ماله الحلال يعني والقليل منه هو الحرام، جازت معاملته والأكل من ماله. أيضا مما ذكره ابن رجب شرح الأربعين قال: اختلف العلماء هل يطيع والديه في الدخول في شيء من الشبهة أم لا يطيعهما، يعني قد يرغم الوالدان الولد في الدخول في مسألة فيها شبهة، هل يطيعهما في ذلك أم لا. فروي عن بشر بن حارث قال: لا طاعة لهما في الشبهة، هذا القول الأول، لا يطيعهما في الدخول في الشبهة. وعن محمد بن مقاتل العباداني: يطيعهما. طيب ماذا قال الإمام أحمد في هذا؟ انتبه الآن للورع في الفتوى. وتوقف أحمد في هذه المسألة وقال: يداريهما، يداري الوالدين، يستعمل معهما المداراة، يداريهما يعني لا يعلن رفضه النهائي ولا يعلن قبوله، وإنما ممكن يؤجل: اتركاني أفكر لعلي أفعل، أعطوني فرصة. وأبى أن يجيب فيها، يعني أحمد أبى أن يجيب في هذه المسألة، سبحان الله، يعني غيره أجاب، غيره أجاب كما سمعتم الجواب، لكنه أبى أن يجيب فيها. الآن أظن لو سألنا الآن يعني أكثر الموجودين هذه المسألة قد يجيب بمنتهى السهولة. الإمام أحمد أبى أن يجيب فيها، هذا من ورع. وقال أحمد أيضا: محمد لا يشبع الرجل من الشبهة، لا يشبع من الشبهة، يعني هو وقع في مال في يده مال فيه شبهة، ليس عنده يقين بالتحريم ولا بالتحليل، يقول لا يشبع منه، لا يجي، يعني ممكن تقول يأخذ منه بمقدار ما يدفع عنه مضرة الجوع، لا يدفع، لا يشبع من الشبهة. يقول أيضا ولا يشتري الثوب للتجمل من الشبهة، لا يشتري الثوب ليتجمل به من مال فيه شبهة، وتوقف في حد ما يؤكل وما يلبس منها، يعني إلى متى يأكل، إلى متى يشرب، إلى متى، إلى كم يلبس، توقف في الحد، لكن لا يشبع. طب يأكل كم، يعني النصف، نصف المعدة، أم الربع، أو الثلث، أكثر، توقف في حد ما يؤكل وما يلبس منها. وقال الإمام أحمد في التمرة يلقيها الطيف لا يأكلها ولا يأخذها ولا يتعرض لها، لأن الطير أخذ هذه التمرة من أين؟ من مكان آخر. الطير ليس عنده تمر، أخذها من مكان بمنقاره أو برجليه وألقاها في مكان آخر. الإمام أحمد يقول لا يأكلها ولا يأخذها ولا يتعرض لها. إذن هذا كلام الأئمة، كلام الأئمة في هذا العصر الذي اختلط فيه الحابل بالنابل. أتجاوز وأترك كلام الحافظ ابن رجب يذكر فيه يعني أسباب الاختلاف، يقول باختصار أن يكون النص في خفاء أو ينقل نصان في المسألة أو يأتي بمسألة ليس فيها نص صريح أو غير ذلك. عندك هذه الأمور ذكرها بالتفصيل حافظ ابن رجب في شرح الأربعين بتوسع وبأمثلة كثيرة، لا تسع المقام ذكرها، قد تراجعها أنت إذا كان عندك بحث في هذه المسألة. ننتقل إلى قوله كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ما معنى كلمة الحمى؟ الحمى قال في الفتح معناه المحمي، معناه المحمي، أطلق المصدر على اسم المفعول. العيني دائما يتعقب الحافظ ولا يرضى بهذه الكلمة المصدر، أطلق المصدر على اسم المفعول. يقول في اختصاص التمثيل بذلك نكتة، وهي أن ملوك العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مختصة. ملوك العرب كل واحد من الملوك عنده بهائم ترعى ويريدها أن ترعى أحسن راعي، فيخصها بمكان ويضع سياجا حول هذا المكان، ويقول ممنوع أحد يقترب من هذا المكان، والذي يقترب من هذا المكان سأنكم به. يقول الحافظ يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة، فمثل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشهور عندهم. فالخائف من العقوبة المراقب برضا الملك يبعد عن ذلك الحمى، يعني الملك الذي له هذا الحمى ووضع هذا السياج، يقول أي واحد تدخل مواشيه داخل هذا السياج سأنكل به، يضرب أو يسجن أو يعاقب، فالذي يخاف على نفسه يأخذ هذه الماشية أو البهائم بعيدا، والذي لا يخاف يأتي بها ترعى، فقد تقفز أحد هذه البهائم داخل المرعى فيقع المحظور. يقول الحافظ فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيء منه، فبعده أسلم له ولو اشتد حذره، يعني لأنه لن نستطيع أن يمنع كل البهائم، قد يغفل، قد ينام، قد يسهو. يقول وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من جوانبه، فلا يأمن أن تنفرد الفاذة، يعني وحدة تمشي لوحدها كذا وتدخل في الحمى فتقع فيه بغير اختياره. أو يمحل المكان الذي هو فيه. يمحل يعني ليس فيه شيء ترعى فيه، أصبح ليس فيه خضرة تأكل منها البهائم، مكان جد. ويقع الخصب في الحمى، لكن المكان الذي حماه الملك مكان خصب وفيه مرعى طيب، فلا يملك نفسه أن يقع فيه، تدخل البهائم أو نفسه تغلبه نفسه فيدخل بهائمه في ذلك المكان فيقع تحت عقوبة الملك. هذا هو المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في حمى الله جل وعلا. قال الحافظ: فالله سبحانه وتعالى هو الملك حقا وحماه محارمه، حماه المعاصي. في بعض الروايات: ألا وإن حمى الله، يعني في النسخة التي شرح عليها الحافظ ألا إن حمى الله، في بعض النسخ ألا وإن حمى الله، وأيضا سقطت في أرضه من رواية المستملي كما نبه عليها الحافظ ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. وذكرنا أن المراد بالمحارم فعل المنهي المحرم أو ترك المأمور الواجب. ذكرنا في الدرس الماضي مسألة الوسوسة في المشتبهات، وهي مسألة تكلم عليها القرطبي في المفهم كلاما طويلا ليس هناك وقت لذكره، لكن مفاده أن الإنسان لا يأخذ مسألة البعد عن المشتبهات بدخوله في الوسواس، الوسواس في ما يأكل، الوسواس في ما يشرب، الوسواس في ماء الوضوء، الوسواس في أماكن الطهارة. يعني حتى بعض الناس يغسل فمه بعدما يأكل الخبز، يعني في الزمان الأول، لأن القمح كانت تداس، البهائم تدوسها حتى تفصل. الآن على يعني حد فهمي يوجد الآن المطاحن التي تفصل هذه الأشياء، فبعض الناس من يعني وسوسته يقول ربما أصاب ذلك القمح شيئا من روث البهائم. وبعض الناس كان يغسل الملابس التي تستورد من الكفار، يقول لعلهم مسكوها بأيديهم النجسة ونحو ذلك. هذا كله مخالف للشريعة ومخالف للسنة، ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فيما يستورد من بلاد ويستجلد من بلاد الكفار. هذه مسألة تكلم عليها القرطبي في المفهم كلاما طويلا، وأختم هذا المبحث بفوائد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على بلوغ المرام في المجلد 15 في تعليق على الحديث. من الفوائد أن في قوله لا يعلمهن كثير من الناس أن الناس يختلفون في العلم، هذه الكلمة معناها أن كثير من الناس لا يعلم هذه حكم المشتبهات، لكن يوجد من يعلم هذه المشتبهات، يوجد من يعلم حكم هذه المشتبهات، فمعناه أن الناس يختلفون في العلم وكذلك في الفهم. كذلك من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على معرفة المشتبه حتى يكون على يقين من أمره. بعض الناس يمارس الشيء لا يدري هو حلال أم حرام أم من المتشابه، فإن دام الاشتباه ولم يصل إلى نتيجة فالورع ترك المشتبه. يعني سأل عن هذه المسألة ولم يقف على شيء في حكمها لا بالتحليل ولا بالتحريم، فالورع أن تترك إذا كانت من المشتبهات التي لم يقف فيها على دليل. الخامس عند الشيخ أنه ينبغي الإنسان أن يستبرئ لدينه وعرضه فلا يقع في المشتبهات، ولا يصاحب من يشتبه فيه، لا يصاحب إنسان ناس مشبوهين، أناسا من المشبوهين، لا يصاحب أناسا من المشبوهين، سواء مشبوهين بالشبهات أو بالشهوات، بالشهوات لأصحاب المخدرات، أصحاب الزنا الذين يعاكسون النساء ونحو ذلك، أو بالشبهات كالتكفيريين ونحوهم. لا يصاحب من يشتبه فيه ولا يتعرض لما يدنس عرضه. لو هناك شيء يدنس عرضك اتركه حتى تستبل دينك وعرضك كما ذكرنا في المحاضرة السابقة. كذلك أخذ العلماء من هذا الحديث مسألة سد الذرائع، سد الذرائع، يعني سد الطرق المفضية إلى الحرام، سد الذرائع، سد الوسائل التي تؤدي إلى الحرام، يعني الذي يمشي في هذه الطرق قد توقعه في الحرام، فكل ذريعة توصل إلى الحرام فالواجب اجتنابها وسدها وسدها. السابع حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بضرب المثال، حسن التعليم، وهذا يستفيد منها المدرسون في المدارس، إذا أردت هناك مسألة صعبة أردت أن تقربها للطلاب اضرب لهم مثالا، اضرب لهم مثالا. هنا في هذا الحديث ضرب لهم مثال بالراعي الذي يرعى حول الحمى، ففيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بضرب المثال. لعلنا نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، بارك الله فيكم.